من قلب يفيض شكرا لله من أجل نعمائه، أحييكم في هذا الوقت أصدقائي، راجيا أن تكونوا بخير. وخيرنا الأكمل مستمعي هو في تحقيق إرادة الله الصالحة في حياتنا. كفانا مآسي جنيناها على نفوسنا بسبب عنادنا وبعدنا عنه، وصلاة إليه تعالى أن يحرك ضمائرنا ويوجهها لطاعته وعمل رضاه، ولاسمه الحمد على الدوام. نواصل دراستنا في سفر أعمال الرسل كما أوحاه الله لعبده لوقا الطبيب. انتهينا في الحلقة السابقة من دراسة الفصل 16 منه، حيث رأينا الإنجيل يصل إلى أوروبا. في ليسترا ينضم تيموثاوس الشاب إلى فريق بولس وسيلة. ظن بولس أنه سيخطط رحلته كما يراها منطقية، ولكن الروح القدس كان يخطط شيئا آخر. منعهم الروح من النزول جنوبا إلى ريف آسيا والتوجه شمالا إلى بيثينية، فاتجهوا غربا إلى ترواس وبقيا هناك لفترة لأنهما احتاجا إلى سفينة لإكمال الرحلة. وظل بولس ينتظر إرشاد روح الرب إلى أن ظهر له رجل مكدوني في رؤية يقول له: أعبر إلى مكدونية وأعنا. مكدونية هي إحدى المقاطعات الكبيرة في شمال بلاد اليونان، وهكذا سيصل الإنجيل إلى بقعة جديدة من الأرض وهي قارة أوروبا. وانضم لوقا إلى فريق العمل إلى أوروبا. وصلوا إلى مدينة فيليبي وتقابلوا مع امرأة تعبد الله اسمها ليدية. آمنت وغدت أول شخص يؤمن بالمسيح في أوروبا. يخرج بولس روحا شريرا من عرافة كانت مصدر رزق لأسيادها، فيحرك هؤلاء الولاة ضد بولس وسيلة فيطرحان في السجن. كان الرسولان في سلام وجو هائل من التسبيح حتى أن زلزلة عظيمة ضربت المكان وفتحت الأبواب. ظن السجان أن السجناء هربوا فأراد أن ينتحر، إلا أن بولس منعه وبشره فآمن هو وأهل بيته واعتمد بالماء. عرف الرؤساء أن ما فعلوه كان خطأ فأمروا بإطلاق سراح الرسولين، ولكن بولس رفض أن يخرج تحت هذه الظروف. أصر على اعتراف علني ببراءتهما، وذلك لحماية المؤمنين الجدد الذين كان سيتركهم قريبا في فيليبي. نأتي اليوم إلى الفصل 17 من سفر أعمال الرسل. في هذا الفصل نواصل السير مع بولس في رحلته التبشيرية الثانية. سنرى اليوم أنه سيذهب إلى تسالونيكي وبيرية، ويتجه نحو الغرب من مكدونية ثم جنوبا إلى أثينا. إذن تسالونيكي هي محطة الوقوف الثانية في أوروبا. تفضلي يا ميسون واقرأ لنا لو سمحت الأعداد 9 الأولى من الفصل 17 من الأعمال.
فاجتازا في أمفيبوليس وأبولونية وأتيا إلى تسالونيكي حيث كان مجمع اليهود، فدخل بولس إليهم حسب عادته وكان يحاجهم 3 ثبوت من الكتب، موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات، وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلة، ومن اليونانيين المتعبدين جمهور كثير، ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل. فغار اليهود غير المؤمنين واتخذوا رجالا أشرارا من أهل السوق، وتجمعوا وسجسوا المدينة وقاموا على بيت ياسون طالبين أن يحضروهما إلى الشعب. ولما لم يجدوهما جروا ياسون وأناسا من الإخوة إلى حكام المدينة صارخين: إن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى هاهنا أيضا، وقد قبلهم ياسون، وهؤلاء كلهم يعملون ضد أحكام قيصر قائلين إنه يوجد ملك آخر يسوع. فأزعجوا الجمع وحكام المدينة إذ سمعوا هذا، فأخذوا كفالة من ياسون ومن الباقين ثم أطلقوهم.
فاجتزا في أمفيبوليس وأبولونية وأتيا إلى تسالونيكي حيث كان مجمع اليهود. كما سبق وذكرنا، فقد كان بولس يستخدم مجامع اليهود كنقطة انطلاق لكرازته بالإنجيل. وعادة كان يؤمن بعض من اليهود، أما الأغلبية فترفض المسيح، فتتحول الكرازة إلى الأمم، وهكذا تتكون كنيسة من اليهود والأمم المؤمنين بالمسيح. أمفيبوليس، وتدعى أيضا الطرق التسعة، كانت تمتاز بالموقع الاستراتيجي للتجارة. معظم المدن في تلك المناطق كانت تبنى على شكل مربع، أما هذه فكانت دائرية محاطة بسور، وكانت محطة هامة على طريق إغناسية الرومانية الرئيسية، والتي كان يستخدمها الجيش الروماني في تنقلاته، وكانت تستخدمها القوافل التجارية أيضا. والآن يأتي على هذه الطريق مرسلون إلى تسالونيكي، وتسالونيكي هي كذلك مستعمرة رومانية وميناء مشهور في ذلك الوقت، وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى تسالونيكا أخت الإسكندر الكبير. فدخل بولس إليهم حسب عادته، وكان يحاجهم ثلاثة سبوت من الكتب، موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات، وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. ظل بولس هناك فترة ثلاثة أسابيع، قام خلالها بربح النفوس وتكوين كنيسة وتعليم المؤمنين. في هذه الفترة علمهم عن حقائق هامة في المسيحية، كموضوع الاختطاف الذي كتب عنه في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي، والتي هي من أول الرسائل التي كتبها بولس. كان بالطبع موضوع الكرازة هو الرب يسوع، وعندما يكون شخصه الكريم موضوع الكلام فلابد أن يكون لهذا الكلام ثمر كما سنرى. أخذ يكرز بموت وقيامة المسيح وبأنه هو المسيح المنتظر. تلاحظ مرة أخرى أن القيامة هي لب الكرازة في العهد الجديد، ويجدر أن تكون كل رسائلنا اليوم مزينة بالحديث عن القيامة، لأن المسيح حي في السماء. نحن نتكلم عن المسيح المقام والحي الجالس عن يمين العظمة. صديقي، من السهل جدا أن نتحدث عن موت المسيح تاريخيا قبل 2000 سنة وعن قيامته في اليوم الثالث، ولكن ما مدى ارتباطنا بذلك؟ هذا كان موضوع بولس الرئيس في رسالة غلاطية. هل أنت مرتبط بالمسيح المقام، المسيح الحي؟ كيف أثر ذلك على سير حياتك؟ من المحتمل أن يكون لدينا مقدار من المعرفة عن كلمة الله، كإيماننا بالثالوث وتجسد المسيح وموته وقيامته وطريق الخلاص. قد نعرف كل هذا، ولكن بدون تخصيص هذه الحقائق لنفوسنا فهذه المعرفة لا تفيدنا شيئا. ولكن في حالة تمسكنا بها وتخصيصها لأنفسنا، فلابد أن يشرق علينا الله بنور أكثر. لاحظ الآن تأثير بولس ورد فعل السامعين. فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلة، ومن اليونانيين المتعبدين جمهور كثير، ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل. آمن البعض منهم، وهذا ما يحدث دائما عندما يكرز بكلمة الله. عادة الأقلية تؤمن والأكثرية لا تؤمن، وهنا نرى أن عددا كبيرا من النساء المتقدمات قد آمنوا، وكانوا متميزين جدا في إيمانهم، وصاروا قدوة لجميع المؤمنين في مكدونية وأخائية، ومن قبلهم أذيعت كلمة الرب في كل مكان. هذا ما كتبه بولس إلى أهل تسالونيكي في الرسالة الأولى. إلى جانب الثمر، لا بد من المقاومة الشديدة. فغار اليهود غير المؤمنين، واتخذوا رجالا أشرارا من أهل السوق، وتجمعوا وسجسوا المدينة، وقاموا على بيت ياسون طالبين أن يحضروهما إلى الشعب. ولما لم يجدوهما، جروا ياسون وأناسا من الإخوة إلى حكام المدينة صارخين: إن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى هاهنا أيضا. فتنوا المسكونة، يا له من تعبير قوي. والواقع يا صديقي لا يوجد في هذا التعبير أي نوع من المغالاة، كان حقيقة واقعة. عندما دخلت المسيحية إلى قلب الإمبراطورية الرومانية أحدثت ثورة عارمة وتأثيرا هائلا. ترى هل ما زال هذا التأثير حتى يومنا هذا؟ هل نفتن المسكونة بالإنجيل وبمسيح الإنجيل؟ أخذوا كفالة من ياسون بحسب الأعراف الرومانية وأطلقوا الإخوة. نتابع القراءة من الفصل 17 من أعمال الرسل بدءا من العدد 10 وحتى 21.
وأما الإخوة فللوقت أرسلوا بولس وسيلة ليلا إلى بيرية، وهما لما وصلا مضيا إلى مجمع اليهود، وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي، فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا؟ فآمن منهم كثيرون، ومن النساء اليونانيات الشريفات، ومن الرجال عدد ليس بقليل. فلما علم اليهود الذين من تسالونيكي أنه في بيرية أيضا نادى بولس بكلمة الله، جاءوا يهيجون الجموع هناك أيضا. فحينئذ أرسل الإخوة بولس للوقت ليذهب كما إلى البحر، وأما سيلا وتيموثاوس فبقيا هناك، والذين صاحبوا بولس جاءوا به إلى أثينا. ولما أخذوا وصية إلى سيلا وتيموثاوس أن يأتيا إليه بأسرع ما يمكن مضوا. وبينما بولس ينتظرهما في أثينا احتدت روحه فيه، إذ رأى المدينة مملوءة أصناما، فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونه في السوق كل يوم. فقابله قوم من الفلاسفة الأبيكوريين والرواقيين، وقال بعض: ترى ماذا يريد هذا المهذار أن يقول؟ وبعض: إنه يظهر مناديا بآلهة غريبة، لأنه كان يبشرهم بيسوع والقيامة. فأخذوه وذهبوا به إلى أريوس باغوس قائلين: هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ لأنك تأتي إلى مسامعنا بأمور غريبة، فنريد أن نعلم ما عسى أن تكون هذه. أما الأثينويون أجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء آخر إلا لأن يتكلموا أو يسمعوا شيئا حديثا.
شكرا يا ميسون. وأما الإخوة فللوقت أرسلوا بولس وسيلة ليلا إلى بيرية، وهما لما وصلا مضيا إلى مجمع اليهود. قد نظن أن كل هذا أثنى من عزيمة بولس، ولكن هيهات، ها هو يتابع سيره إلى بيرية، وهي مدينة تقع على الساحل. وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي، فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا؟ كانوا نشيطين ومنطقيين، وفحصوا الكتب وتحققوا من صحة كرازة بولس، وتكونت كنيسة هناك مع أننا لم نسمع عنها الكثير. فآمن منهم كثيرون، ومن النساء اليونانيات الشريفات، ومن الرجال عدد ليس بقليل. فلما علم اليهود الذين من تسالونيكي أنه في بيرية أيضا نادى بولس بكلمة الله، جاءوا يهيجون الجموع هناك أيضا. فحينئذ أرسل الإخوة بولس للوقت ليذهب كما إلى البحر، وأما سيلا وتيموثاوس فبقيا هناك. يتابع بولس السير وحده دون باقي الفريق. والذين صاحبوا بولس جاءوا به إلى أثينا، ولما أخذوا وصية إلى سيلا وتيموثاوس أن يأتيا إليه بأسرع ما يمكن مضوا. يذهب بولس إلى أثينا وينتظر سيلا وتيموثاوس هناك. لربما كان قد طلب منهم أن يذهبوا إلى تسالونيكي وإلى بيرية ليتفقدوا الإخوة ثم ينضمون إليه في أثينا. كانت الأخبار قد وصلت إلى الرسول أن اضطهادا عنيفا قد وقع على الإخوة في تسالونيكي بعد ترك الرسول لهم، ولكنهم ثبتوا حتى أن خبر إيمانهم وصل إلى كل الجهات، وقصد بولس أن يرسل إليهم تيموثاوس من أجل تعضيدهم. وفي ذلك الوقت كتب إليهم بولس رسالته الأولى من أجل تشجيعهم، كتبها من أثينا. من الغريب أن الكنائس القوية تولد نتيجة للاضطهاد. أظن أن ما يعوزنا اليوم ككنيسة هو الاضطهاد الذي يجعلنا نفكر في خدمتنا وحياتنا، وندرك أن ما لدينا من الرب لا نأخذه على المضمون فقط، بل يجب أن نقدره وأن نعمل جاهدين لنحي حياة القداسة والخدمة لمجد الرب. وبينما بولس ينتظرهما في أثينا، احتدت روحه فيه إذ رأى المدينة مملوءة أصناما. كانت أثينا المركز الثقافي للعالم، ولكنها كانت مليئة بالأوثان والأصنام. فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونه في السوق كل يوم. لماذا كان بولس يذهب إلى السوق؟ تذكر أنه كان خياما، فربما كان يذهب إلى هناك ليبيع خيامه، وكان يستغل الفرصة ليكرز بالإنجيل. فقابله قوم من الفلاسفة الأبيكوريين والرواقيين، وقال بعض: ترى ماذا يريد هذا المهدار أن يقول؟ وبعض: إنه يظهر مناديا بآلهة غريبة، لأنه كان يبشرهم بيسوع والقيامة. كان الأبيكوريون يؤمنون بضرورة إعطاء الجسد الحرية الكاملة ليفعل ما يشاء وعدم كبته. أما الرواقيون فكانوا بعكسهم يؤمنون بضرورة كبح جماح الجسد والتقشف. الفريق الأول لم يكن يؤمن بوجود الله، أما الثاني فكان يؤمن بوجود الله. وقد استغربت الفرقتان من موضوع كرازة بولس ونعتوه بالمهذار، ومع ذلك فقد كانوا مهتمين بأن يسمعوا له. فأخذوه وذهبوا به إلى أريوس باغوس قائلين: هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ أريوس باغوس هو تكوين صخري جميل يقع عليه هيكل الإله أثينا في أثينا، منظر جميل لكنه يعج بالوثنية. وقد أحضر بولس إلى هذه المنطقة ليتكلم، أرادوا أن يعرفوا عن هذا التعليم الجديد بالنسبة لهم. كانوا في ظلام تام، ولربما كان حالهم أسوأ من حال الغلاطيين أو أهل فيليبي وتسالونيكي. لماذا؟ لأنهم كانوا يظنون بأنهم يعرفون شيئا، يمتلكون المعرفة، وهكذا فإنهم لا يرون حاجتهم إلى مخلص، وهذا من أخطر المواقف التي تودي بصاحبها في نهاية الأمر إلى الهلاك الأبدي، لأنه يصر على رفضه للحق. لأنك تأتي إلى مسامعنا يقولون بأمور غريبة، فنريد أن نعلم ما عسى أن تكون هذه. أما الأثينويون أجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء آخر إلا لأن يتكلموا أو يسمعوا شيئا حديثا. كانوا عاطلين عن العمل تقريبا، لا يفعلون سوى التحدث أو التفلسف إن شئت، يخرجون بنظريات جديدة وفلسفات عديدة. في الواقع كان غرضهم التسلية بشيء جديد وليس معرفة الحق. كانوا يريدون أن يناقشوا الرسول بعقولهم، وعقل الإنسان لا يستطيع أن يعرف الله، وهم عكس اليهود الذين يريدون الحصول على البر بدون المسيح. ولهذا قال بولس عن الفرقتين في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس ما يلي: لأن اليهود يسألون آية، واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوباً، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. هكذا حال البشرية صديقي، يظنون أنهم يمتلكون كل المعرفة وقد وصلوا إلى القمة في ذلك، ولكنهم لا يدرون أنهم يجهلون أعظم الحقائق على الإطلاق، حقائق الإنجيل. ماذا عن حالك مستمعي؟ هل تظن أنك تعرف كل شيء بينما تجهل أو تتجاهل رسالة الإنجيل؟ أرجو ألا يكون موقفك كرجال أثينا الذين لم تسفر معرفتهم وفلسفتهم إلا عن هلاكهم الأبدي.